الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الله عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند ثوبان في الحديث 93، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال أخبرنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال عن هشام وهو الدستوائي حاء، وأخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا حسن بن موسى قال أخبرنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي جميعا عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء يعني الرهبي هو عمر ابن مرثد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمهجوم. قال شيبان في حديث أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرهبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن. وأبو أسماء الرهبي قال وأبو أسماء الرهبي اسمه عمر ابن مرثد روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، ولكن الحديث شاهد وسيأتي من حديث شداد ابن أوس. فظاهر هذا أن الشيخ رحمه الله عليه حكم عليه بأنه من قبيل الحسن لغيره، لأن له شاهد من حديث شداد بن أوس، والسبب في ذلك ما ذكره رحمة الله عليه من حال أبي أسماء الرحبي وهو عمر بن مرثد قال روى عنه جماعة ولم يثقه معتبر، وقد وثقه العجلي وذكر ابن حبان في الثقات، وهذا مراد الشيخ رحمه الله عليه بقوله ولم يوثقه معتبر، يشير إلى توثيق العجلي وإلى ذكر ابن حبان له في الثقات. لكن قد احتج به الإمام مسلم في صحيحه في عدة مواضع، فهذا مما يدل على أن حاله مقبولة، فإن الإمام مسلم احتج به في مواضع من صحيحه، فاحتجاج الإمام مسلم كاف لتقوية حديثه، ولا سيما وقد صحح الحديث جماعة من الحفاظ وحكم عليه بالصحة كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني والبخاري والدارمي والحاكم وآخرون، فكل هذا مما يقوي من شأن أبي أسماء الرهبي، فأقل ما يقال فيه أن حديثه من قبيل الحسن، أي أن هذا الرجل حديثه من قبيل الحسن إن لم يكن من قبيل الصحيح. فالأظهر أنه يحكم على الحديث بالحسن أو الصحة، أي إنه من قبيل الحسن لذاته أو الصحيح لذاته، ولا يحكم له أنه من قبيل الحسن لغيره لما سبق إيضاحه. وهذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمهجوم كاد أن يبلغ حد التواتر، فقد ذكر ابن الملقن في البدر المنير وقال رحمه الله وقد جمع ابن مندى طرقه عن 28 من الصحابة، قد جمع ابن بندة طرقه عن 28 من الصحابة، فكاد يبلغ هذا الحديث حد المتواتر. وهذا الحديث يدل على أن الحاجم على إفطار الحاجم والمهجوم. ومن الحديث المحكمة والقول بنسقه قول ضعيف، وحديث كما عرفنا جاء عن ذلك المقدار من الصحابة، عن 28 صحابيا. فالقول بنسقه فيه بعد. ومن قال بنسقه احتج بحديث لا يقاوم مثل هذا الحديث الذي كاد يبلغ حد التواتر، كحديث أنس عند الدارقطني قال أول ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة أن جعفر بن أبي طالب احتجم فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطر هذان، ثم رخص في الحجامة بعد. فالأقوى ما احتج به على النسخ أي باعتبار الدلالة اللفظية، لأن فيه ثم رخص في الحجامة بعد. وهذا الحديث من طريق خالد ابن مخلد القطواني عن عبد الله بن المثنى الأنصاري، وخالد حوله كلام، وهكذا الأنصاري حوله كلام، وقد طعن فيه جماعة من أهل العلم، فقال فيه الإمام أحمد يروي أحاديث أو روى أحاديث مناكير، وقال فيه ابن سعد منكر الحديث، لا سيما وقد خالف غيره، خالف شعبة من الحجاج وحديث شعبة في البخاري بغير هذا اللفظ وبغير هذه الدلالة. وقد حكم عليه بالنكارة الحافظ بن عبد البر الحافظ بن عبد الهادي في التنقيح، وتكلم عليه بكلام حسن واستنكره استنكارا بالغا. فالحديث الذي رواه الدارقطني حديث معل لا يثبت، وعلى أن الذي حصل لجعفر كان قديما، فإن جعفر رضي الله عنه استشهد في مؤته، والأحاديث التي جاءت أفضل الحاجم المهجوم أحاديث متأخرة، منها ما كان في يوم الفتح في عام الفتح كما هو موجود في ألفاظ بعض الأحاديث. فإن قيل بالنسخ فحديث أبطل الحاج والمهجوب هو الحديث الذي نسخ ذلك الحديث الضعيف لتأخره. وأما ما جاء في البخاري عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم، فقد استنكر لفظة الصيام جماعة من حفاظ الحديث وحكموا عليها بالشذوذ، ومنهم الإمام أحمد، ولهذا أعرض عنها الإمام مسلم في صحيحه ولم يروي لفظة الصيام. فالحديث صحيح من غير لفظة الصيام، احتجم وهو محرم، أما وهو صائم محرم فلفظ الصيام لا تثبت في الحديث. على كل هذا الحديث كاد أن يبلغ حد التواتر أفطر الحاجم والمهجوم، وقد أخذ به الإمام أحمد وخالفه الثلاثة. ومذهب الإمام أحمد هو المذهب الصحيح الذي دلت عليه السنة الصريحة القوية والقياس الصحيح المعتبر، وذلك أن الحجامة استفراغ، والله عز وجل شرع الصيام على هيئة الاعتدال، فما كان مقويا للبدن فإنه لا يشرع في حق الصائم وهو من المفطرات كالأكل والشرب، وما كان مضعفا للبدن فهو من المفطرات كسائر الاستفراغات كالحيض والنفاس وخروج المن والاستقاء عمدا، فالاستفراغات مضعفة للبدن، والحجامة من جملة الاستفراغات المضعفة للبدن، فهي مقيسة بغيرها من الاستفراغات المضعفة للبدن، فالسنة والقياس يدلان على صحة هذا القول، وهو أن الحجامة من المفطرات. وقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمهجوم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إفطار الحاجم، وهذا محمول على الحجامة المعهودة في زمنه عليه الصلاة والسلام، فإن الحاجم كان يمتص الدم امتصاصا، فإذا امتص الدم امتصاصا عن طريق القرن فقد يدخل الدم إلى جوفه وهو لا يشعر. وأهل العلم يقولون العلة إذا كانت خفية ومنتشرة فإن الحكم يعلق على المظنة، العلة إذا كانت خفية ومنتشرة فإن الحكم يعلق على المظنة، فإن دخول الدم إلى الجوف من غير الشعور عند الامتصاص هذا أمر منتشر وهو خفي، فإن الحاجم لا يشعر، قد لا يشعر بدخول شيء من الدم بسبب شدة الامتصاص، فعلق الحكم على المظنة الذي هو الحجامة. وشبيه بذلك أن النائم إذا نام فإن الحدث يخرج منه وهذا أمر منتشر، وخروج الحدث منه خفي لا يشعر به النائم غالبا، فلما كان خروج الحدث في حق النائم من الأمور المنتشرة وهو خفي علق الحكم على المظنة الذي هو النوم، فالنوم مظنة خروج الحدث، فإذا نام الشخص حكم بنقض طهارته فعلق الحكم على المظنة، وهنا علق الحكم على المظنة الذي هو الحجامة لأنها مظنة لدخول الدم إلى الجوف. فلما وجدت هذه الحجامة الحديثة المعمول بها في هذه الأزمان ولا يحصل من الحاجم امتصاص بفمه فإنه لا يحكم بإفطار الحاجم وإنما يحكم بإفطار المحجوم، فهذه الحجامة العصرية التي ليس فيها امتصاص يحكم بإفطار المحجوم دون الحاجم. وهذا الذي يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قبل وجود الحجامة العصرية، فقد بيّن أنه إذا حصلت حجامة من غير امتصاص فإنه يحكم بإفطار المحجوم دون الحاجم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تحدث عن الحجامة المعهودة في زمنه التي يحصل فيها امتصاص. ويلحق بالحجامة ما كان شبيها بها كالشرط والفصد والتبرع بالدم، الفصد وهو قطع العرق عرضا لخروج الدم، والشرط يقطع طولا، يشق طولا من أجل استفراغ الدم. والتبرع بالدم أيضا معلوم، فهذه الأمور ملحقة بالحجامة، فإن المعنى فيها موجود، فإن المعنى الذي في الحجامة موجود في هذه الأشياء، فهي ملحقة بالحجامة، والاستفراغ في هذه الأمور كالحجامة أو أشد. والشرع لا يفرق بين الأمور المتماثلات، وما كان أشد فهو أولى بالحكم، وهو الذي يسمى بفحوى الخطاب أو قياس الأولى. وهنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح في موضع واحد في كتاب الصوم في باب أفطر الحاجم والمهجوم. وهذا الحديث الذي قلنا أشرنا إليه على أن شعبة خالف عبد الله بن المثنى الأنصاري في رواية عن ثابت، نعم، فحديث شعبة هذا هو، نعم، هو المحفوظ. أما حديث عبد الله بن المثنى الذي عند الدارقطني فهو حديث شاذ أو منكر. إلى هنا والحمد لله.